رسالة لوعة ومؤاساة نبعثها إلى سيدة الطفوف، إلى ابنة الزهراء، معبقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على العالمة غير المعلمة، سلام على الفهمة غير المفهمة، سلام على قلبها الصبور، سلام على أحزانها الطويلة ومصابها الذي جرت لأجله دموع الخيل على حوافرها. سلام على درة النبوة والعصمة، سلام على لؤلؤة الإمامة والولاية، سلام على صديقة بني هاشم، سلام على عقيلة العقائل الكبرى، سلام على بنت علي وكفى. حديثي يتواصل تباعاً مع ما تقدم من حديث في الليالي المتصرمة، والحديث في أجواء مصباح الهدى، والكلام في ملامح الأنموذج الحسيني، ووصلنا ليلة البارحة إلى العنوان السادس من عناوين ملامح الأنموذج الحسيني، الحماس العقائدي، ولا زالت للحديث بقية، ولا أدري هل أستطيع أن أتمها هذه الليلة أو تكون البقية الباقية في الليلة الآتية، لكنني قبل أن أشرع في مقصودي في الحديث عن الحماس العقائدي، أمامي مجموعة من أسئلة، ولطالما أسأل عن هذه الأسئلة إن كان في القناة الفضائية أو في المجالس العامة وحتى في المجالس الخاصة، لطالما أسأل عن هذه الأسئلة وأجيب دائما بنفس الجواب، ولكنها شنشنة أعرفها من أخزمي، أجيب على الأسئلة أيضا وبشكل موجز. هذه الورقة أنا لخصت فيها أهم الأسئلة التي وردت إلي بشكل سريع، ثم أعود إلى حديثي عن الحماس العقائدي. السؤال الأول، قطعا السائل يسأل عن آرائي، عن رأيي في القضية. السؤال الأول عن علاقة الدين بالسياسة. بشكل موجز سأجيب، هذه الأسئلة بحاجة إلى بسط في القول، لكنني سأجيب بشكل موجز. علاقة الدين بالسياسة، في حياتنا ضرورات، الماء ضرورة، الهواء ضرورة، الطعام ضرورة، الدواء ضرورة، وكذلك التعليم، سلامة البيئة، حقوق العمل، وأمور كثيرة أخرى هي من ضرورات الحياة. السياسة إن لم تكن هي الضرورة الأولى في حياة المجتمعات فإنها ممازجة لكل الضرورات. لا توجد حاجة من حاجات الحياة اليومية إلا وللسياسة مدخلية فيها، والدين يمازج الأشياء كلها، فكما يمازج الأشياء يمازج السياسة. لا يمكن أن يكون هناك فصال أو خصام بين الدين والسياسة، لأن السياسة من ضرورات الحياة، ولا يستطيع الإنسان أن يتصور الحياة الاجتماعية من دون السياسة، والدين ممازج لكل جنبات الحياة، فبالتالي هو ممازج لها. لا يمكن الفكاك بين أجزاء الدين وبين أجزاء الحياة التي تمازجها السياسة من جميع جهاتها، وأعتقد أن الجواب صار واضحا. السؤال الثاني عن عمل رجال الدين في السياسة. قطعا في أصل الشرع لا يوجد أي إشكال من عمل رجال الدين في السياسة، لا نملك دليلا على منع رجال الدين من العمل في الوسط السياسي، لكن قد تترتب مفاسد على عمل رجال الدين في السياسة، وهذه تختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الأمكنة، وباختلاف الظروف السياسية، وباختلاف الأشخاص أيضا. القضية هنا لا يستطيع أحد أن يعطي حكما عاما فيها، ففي أصل الشرع يجوز لرجال الدين أن يعملوا في السياسة وأن يتسنموا المناصب السياسية، لا إشكال في ذلك. أما ترتب المفاسد في بعض الأحيان فهذه قضية شخصية تشخصها ظروفها وحالاتها الخاصة بها، لذلك لا يستطيع أحدا أن يعطي حكما عاما في هذه القضية. قد يكون هناك حكم اجتماعي عند الناس يقولون بأنه ليس من المناسب للعمائم ولرجال الدين أن تدخل حومة السياسة، وهذه لملابسات ولظروف تتعلق في الحالة أو في المفردة التي يشير إليها المجتمع. الخلاصة أننا لا نستطيع أن نعطي حكما عاما، وإنما لكل قضية خصوصياتها. بعض الأحيان الخصوصية تكون فردية شخصية تتعلق بشخص معين، وبعض الأحيان تكون الخصوصية مرتبطة بزمان معين، بمقطع زماني معين، بحالة سياسية معينة. السؤال الثالث عن التقليد وعن المرجعية وعن الأعلم. التقليد قضية واضحة، قضية فطرية قبل أن تكون عقلية وقبل أن تكون شرعية. أصلا الدليل الأهم في هذه القضية هو دليل فطري ودليل عقلي، وحتى الأدلة الشرعية التي وردت إن كان هناك من آيات قد تشير إلى هذا المعنى أو روايات هي كاشفة عن هذه الحقيقة. التقليد هو رجوع إلى أهل الخبرة، والرجوع إلى أهل الخبرة قضية واضحة في كل صنوف الحياة، في أي حاجة يعود الناس فيها من أي ملة، من أي دين، من أي قومية، في أي ملة، في أي شعب، في قرية، في مدينة، في البدو، في أي مكان، الناس يرجعون إلى ذوي الخبرة في أي حاجة من حاجات حياتهم. والحاجة الدينية أيضا هي بحاجة للرجوع إلى ذوي الخبرة. القضية واضحة ولا تحتاج إلى كلام طويل. الكلام عن المرجعية. المرجعية نظام ينتظم الوسط الشيعي على أساسه، لأننا كيف نتصور الوضع؟ الشيعة إما أن يعيشون الفوضى والفوضى تقود إلى الفوضى، وإما أن ينظم أمرهم الأحزاب السياسية وستقودهم من طامة إلى طامة، وإما أن يرجعون إلى أصحاب الطريقة وإلى جو السالكين وجو العرفاء، وهذا جو خاص لا ينسجم مع الطبيعة العامة للناس، الطبيعة الحياتية العامة للناس. ليس هناك من نظام إلا هذا النظام الذي تعارفت عليه الشيعة منذ غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما في قضية الأعلم، نحن لا نملك دليلا شرعيا صريحا على وجوب تقليد الأعلم، الدليل عقلي فقط. كل النصوص إن كانت هناك آيات قرآنية أو روايات، لا نملك دليلا واحدا يقول بوجوب الرجوع إلى الأعلم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هواه، فللعوام أن يقلدوا. لا يوجد ذكر للأعلم هنا. وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. لا يوجد ذكر للأعلم هنا. حتى في الآية القرآنية في آية النفر، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا يوجد ذكر للأعلم هنا. هذه الآية يستدل بها الفقهاء في مسألة التقليد وفي مسألة الرجوع إلى الفقهاء. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بشكل عام، لا يوجد تحديد لمواصفات معينة في الآية. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، إلى آخر الرواية، رواية طويلة، رواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لا يوجد ذكر هنا لقيد الأعلمية، وإنما الدليل على اشتراط الأعلمية في مسألة التقليد هو دليل عقلي. يجب تقليد الأعلم مع إمكان تحديده. هل يمكن التحديد؟ الواقع العملي يقول بأنه يصعب ذلك، وذلك لأي شيء؟ لتعارض البينات. كل مجموعة من أهل الخبرة تقول فلان أعلم، إذا تعارضت البينات تساقطت. لا يوجد إجماع على أعلمية أحد. ومن هنا دائما أقول بأنه الرجوع في التقليد إلى الفقهاء الذين عرف عنهم التصدي للمرجعية وللتقليد، جميع فقهاء الشيعة يجوز الرجوع إليهم، والرجوع إليهم مبرئ للذمة، لأنه في حال عدم تشخيص الأعلم تتساوى الاحتمالات حينئذ، البينات في الواقع متعارضة. هذا ما أقوله، وأنتم لستم ملزمون بما أقول، إنما أجيب على الأسئلة. أما ما تعريف الأعلم، العلماء اختلفوا، وأنا هنا لست بصدد إيراد آراء العلماء في الأعلم. ما أراه في الأعلم، الأعلم هو الأعلم في فهم الكتاب والعترة، الأكثر دقة والأكثر موسوعية. ربما بعض العلماء يقولون الأعلم هو الأعلم في علم الأصول، القواعد الفقهية، الرجال. بالنسبة لي إني أرى أن الأعلم هو الأعلم في فهم الكتاب والعترة، فإن النبي لم يترك لنا علم الأصول ولا علم الرجال، هذه علوم استحدثت بعد ذلك، النبي ترك لنا الكتاب والعترة. الأعلم في رأيي هو الأعلم في فهم الكتاب والعترة، في دقة الفهم وفي موسوعية الفهم. لا بد من دقة في الفهم ولا بد من موسوعية، هذا ما أعتقده، والناس أحرار فيما يعتقدون. السؤال الرابع عن الدراسة في الحوزة العلمية. قطعا الحوزة العلمية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يستطيع دارس العلم الديني أن يسلك فيها وأن يدرس فيها، لكن لا يعني أن هذه الجهة هي جهة كاملة لا نقص فيها. في داخل الحوزة العلمية الصيحات ترتفع بين حين وآخر، ما من شيء معصوم، لا أنا معصوم، لا أنتم معصومون، ولا الحوزة العلمية معصومة، ولا يوجد أحد معصوم إلا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، المعصوم الواحد في هذا العالم. ولذلك هناك من يشكل على الحوزة العلمية على خطابها المتخلف عن العصر، وأنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه القضية، لكن هذا الكلام له شيء من المصداقية، لكن هذا لا ينفي شرعيتها ولا ينفي أنها هي الأصل في تحصيل العلوم الدينية. هناك إشكالات على الخطاب، الخطاب الديني في حوزتنا العلمية يعاني من التخلف، من عدم مواكبة الواقع، وهذه قضية واضحة، والذين يملكون الخبرة في هذا الأمر يتحسسون هذه القضية، لكن هذه القضية لا تصل إلى الحد الذي يشكك في شرعيتها أو يشكك في أصالتها. قد يشكل البعض على العبث بالحقوق الشرعية، هذا موجود، لكن ليس في كل المقاطع، هناك عبث في الحقوق الشرعية. من يريد أن ينكر هذه القضية لأجل المجاملة أو خوفا من أحد، أنا لا أخاف من أحد ولا أجامل، هناك عبث بالحقوق الشرعية في مقطع من المقاطع، نعم موجود هذا، لكن هذا أيضا لا يلغي شرعية الحوزة ولا يلغي أصالتها، هي الجهة العلمية الشرعية الوحيدة التي تستقى منها المعارف الدينية. وأنا لا أطرح هذه الإشكالات، هذه إشكالات يطرحها الآخرون، لا يعني أني لا أعتقد بوجودها، لكنني لا أراها بالغة الأهمية. إذا كان عندي من إشكال، إشكالي على المنهج الدرسي، المنهج الدرسي في الحوزة أنا أشكل عليه بأن المنهج الدرسي في الحوزة تقدم فيه الفروع على الأصول. أنا أقول علينا أن نعيد ترتيب الأولويات فنقدم الأصول على الفروع. المنهج العلمي الموجود في حوزاتنا العلمية يقدم الفروع على الأصول. طالب الحوزة يقضي عمره في دراسة الفروع ولا يدرس من الأصول إلا نزرا يسيرا، والأهم يجب أن يقدم على المهم، قضية في ترتيب الأولويات. السؤال الخامس، حكم التطبير على سيد الشهداء. لا أريد أن أطيل الحديث عن هذه القضية، ما أعتقده هو استحباب التطبير على سيد الشهداء، لا لورود نص خاص في التطبير، ولكن عندنا نصوص باستحباب الجزع، نصوص بالاستحباب المؤكد للجزع على الحسين عليه السلام، نصوص واضحة وصريحة، متونها صريحة وأسانيدها عالية الاعتبار في أوثق مصادر الطائفة، نصوص واضحة جدا على الاستحباب المؤكد للجزع على سيد الشهداء. الأئمة هم قالوا علينا الأصول وعليكم الفروع، نحن نؤصل وأنتم تفرعون، علينا الأصول وعليكم التفريع، روايات عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فحينما نجد في روايات أهل البيت وبشكل واضح وصريح لا غبار عليه الاستحباب المؤكد للجزع على الحسين، ولا توجد عندنا مصاديق معينة للجزع، الجزع مصاديقه تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأشخاص، ربما هناك شخص لا يبكي على أي شيء، عنده القابلية أن يتحمل أن يواجه أي مشكلة حتى لو فقد أعز الأعزة، لكن على الحسين يبكي، هذا جزع، البكاء بالنسبة له جزع لأنه تجاوز حدود الصبر. الجزع ما هو؟ الجزع هو أن الإنسان يتجاوز حدود الصبر. إذا أردتم أن ترجعوا إلى كتب اللغة في معنى الجزع، الجزع ما هو؟ هو تجاوز حدود الصبر، أن الإنسان يتجاوز حدود الصبر. هذه تختلف من شخص لآخر، هناك من الشيعة من يرى أن جزعه على الحسين هو بالتطبير، حينئذ يكون هذا الجزع مصداق من مصاديق الجزع الذي شهدت الروايات باستحبابه المؤكد. عندنا جزع بدرجة الاستحباب المؤكد. هل هناك مصاديق للجزع في روايات أهل البيت؟ قطعا لا، لا توجد مصاديق، لأن المصاديق تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وباختلاف ثقافات الشعوب، هذه ليست عبادة توقيفية حتى تحدد بوقت معين بركعات معينة بألفاظ معينة، الجزع عنوان مفتوح لأنه يتحدث عن حالة نفسية عن حالة عاطفية، والحالات العاطفية لا حدود لها، مفتوحة، والتعبير عن العواطف يختلف باختلاف الأشخاص. فعلا فعلا إذا ننظر إلى العرف الحسيني، العرف بين خدمة الحسين، العرف بين خدمة الحسين، والعرف دليل من الأدلة في تشخيص الموضوعات، هذه قضية يعرفها الفقهاء، نحن نستعمل العرف في تشخيص موضوعات الأحكام، قضية معروفة بين الفقهاء. العرف تارة يكون عرف عام عند كل البشر، وتارة يكون عرف خاص، كما يقال عرف المتشرعة، بعض الأشياء نحددها على أساس عرف المتشرعة، المتشرعة عندهم عرف من الأعراف نحدده. الآن مثلا قضية الملابس، هناك أنواع من الملابس، الشارع يقول، الفقيه يقول بأنه لا يجوز للمؤمن أن يلبسها، لماذا؟ لأنه في العرف، في عرف المتشرعة، في عرف المتدينين يقولون هذه الملابس مثلا معروف يلبسها صنف من الناس، هذا الصنف بعيد عن الدين بالمرة، لا توجد نصوص على تحريم هذه الملابس، التحديد والتشخيص جاء من العرف، العرف في كثير من الأحيان يشخص لنا موضوعات الأحكام. في الجو الحسيني، في الوسط الحسيني، أليس التطبير شعيرة من الشعائر الحسينية؟ في الجو الحسيني، في الوسط الحسيني، لماذا إذا كانت القضية تخص النجارين نأخذ بعرف النجارين؟
وإذا كانت القضية تخص الأطباء نأخذ بعرف الأطباء، نفس الفقهاء يقولون هكذا. وإذا كانت القضية تخص النساء نأخذ بعرف النساء، بالعرف الساري بين النساء. وإذا كانت القضية تخص أي فئة من الفئات نأخذ بعرفها، لماذا لا نأخذ بعرف الحسيني؟ والحسينيون ما هم قليل، أعداد بالملايين، لماذا لا نأخذ بعرفهم؟ في عرف الحسينيين هذه القضية من الشعائر الحسينية. ولذلك قلت بأنها مستحبة، مستحبة لا على أساس النص الشرعي، وإنما النص الشرعي قال بالاستحباب المؤكد للجزع على الحسين، وهذا مصداق من مصاديق الجزع على الحسين يؤيده ظاهر الأمر. إذا نظرت إلى التطبير فهو جزع، ويؤيده كذلك العرف الحسيني بين خدمة الحسين. هناك من يقول بأنه قد يكون مثارا للاستهزاء والسخرية. من الذي يستهزئ؟ إذا كان النواصب، النواصب يستهزئون في كل شيء. إذا كان المراد الذين يستهزئون النواصب، النواصب لا يستهزئون بالتطبير فقط، يستهزئون بصلاتنا أيضا، يستهزئون بعقائدنا، يستهزئون بإمام زماننا، بكل شيء، فلماذا نبالي بهم؟ وإذا كان المقصود الشعوب الأخرى، الشعوب المؤثرة في العالم، الشعوب المتقدمة، يعني شعوب العالم الغربي، نحن هنا نعيش ونحن أكثر خبرة بالواقع من الذين يعيشون في النجف أو في قم، لم نلحظ هذا. وأنا من المتتبعين لوسائل الإعلام ليس اليوم، لسنين طويلة، لم نلحظ هذا. إذا كانت هناك إثارات، إثارات شخصية، وإذا كان هناك عرض لمواكب التطبير في نشرات الأخبار أيام محرم، مثل ما يعرضون أي مناسبة من المناسبات في العالم، وسائل الإعلام تعرض جميع المناسبات التي تحدث في شتى أصقاع الأرض. وكثير من العلماء الذين يعيشون في النجف أو في قم هم لا يدركون الواقع هنا، لأنهم لا يعيشون هنا، وإنما هناك من ينقل لهم أخبارا، وهؤلاء عندهم مقاصد، وأنا لا أريد أن أدخل في كل هذه الجزئيات. وإلا نحن وإياكم هنا نعيش. الثقافة الغربية تنظر إلى مثل هذه الأمور على أنها فولكلور، فولكلور عند الشعوب، لا علاقة لها بهذه التفاصيل التي يقال بأنها تسبب الاستهزاء والسخرية. إذا ظهرت على شاشات التلفزيون في نشرات الأخبار أيام محرم فهذه قضية بديهية، وسائل الإعلام تنقل جميع الأحداث والوقائع والمناسبات، مثل ما ينقلون مثلا الاحتفال بيوم الطماطة في إسبانيا، مثل ما ينقلون مثلا احتفالات السيخ أو احتفالات الهندوس، مثل ما ينقلون مثلا يوم التكفير في ماليزيا. ينقل، تابعوا نشرات الأخبار، تابعوا CNN، تابعوا الفوكس نيوز، تابعوا BBC، دائما في المناسبات. هذه هي أكبر وسائل الإعلام في العالم. مثل ما تتابع هذه الأمور تتابع هذا الفولكلور في نظرهم، ولا يوجد شيء آخر. هذا الواقع الذي نعيشه. أما هناك من العلماء يعيش بعيدا عن هذا الواقع، هذه قضية راجعة إليه. سؤال آخر عن الوحدة الإسلامية. أنا قلت هذه عناوين حساسة وتحتاج إلى كلام طويل، لكن المجلس ليس منعقدا للحديث عن هذه الجزئيات. الوحدة الإسلامية، مرارا أقول هذا عنوان سياسي، لا توجد حقيقة للوحدة الإسلامية، عنوان سياسي. نفس الذين يحضرون في مؤتمرات الوحدة الإسلامية مجرد يجلسون تحت اليافطة مكتوب الوحدة الإسلامية وهم غير متفقين، لا عقائديا، لا فكريا، لا قلبيا، لا عاطفيا، ولا يوجد أي أثر في الواقع العملي للوحدة الإسلامية. الأحرى بنا أن ندعو لوحدة الشيعة، الشيعة مختلفون فيما بينهم، وهذا من ضياع الشيعة بين الأهم والمهم. لماذا لا ندعو لوحدة الشيعة؟ المدارس الشيعية مختلفة، الشيعة مختلفون فيما بينهم. سمعتم أحدا يدعو إلى وحدة الشيعة؟ أليس الأولى أن نعمر بيتنا ثم نذهب إلى بيوت الجيران؟ هذه عناوين سياسية، باب رزق، هذه شغلة بها خبزة، وإلا لا توجد هناك حقيقة على أرض الواقع. على أرض الواقع لا يوجد شيء اسمه الوحدة الإسلامية. هناك اختلاف فيما بيننا وبين الذين يخالفون أهل البيت في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. قد تقول كيف نتعايش؟ نعم نتعايش، يمكن أن نتعايش على مشتركات إنسانية، نتعايش على وحدة المصالح. حينما نكون في بلد واحد، في مجتمع واحد، كلنا نريد الأمن والأمان، كلنا نريد الصحة وسلامة البيئة والتعليم المناسب والحياة الآمنة وتوفر فرص العمل، هذه كلنا نريدها، هم يريدونها ونحن نريدها، وهذه قضية عملية ومنطقية. لنتفق على أسس التعايش السلمي والتعايش الاجتماعي على وحدة المصالح، هذه مصالح حياتية تتعلق بنا نحن، بأبنائنا، بعوائلنا، بأقربائنا، ببيوتنا، بممتلكاتنا، مثل ما نريد لأنفسنا الحرية في إبداء الرأي، الحرية في إقامة الشعائر، كذلك للآخرين الحرية. يمكن أن نتعايش على أساس هذه القضية. أما هناك وحدة إسلامية وهناك اتفاق في العقيدة، هذا كذب وضحك على الذقون، لا يوجد مثل هذا العنوان. هذا عناوين يوجد في الملتقيات السياسية لأجل الاستهلاك الإعلامي لا أكثر من ذلك، وإلا دلني على حالة واعدة من الوحدة الإسلامية. لا توجد. الأولى بنا أن ندعو الشيعة لأن يتفقوا، لأن يتحدوا حول إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. السؤال السابع، هل نحن في عصر الظهور وماذا يترتب على ذلك؟ لا يملك أحدا القدرة على تشخيص عصر الظهور. هناك رواية في غيبة النعماني وفي غير غيبة النعماني، أتي بها على سبيل المثال. بين شباب الشيعة، رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، ويبدو الحديث عن منطقة الشرق الأوسط. من الذين ينامون على ظهور السطوح؟ منطقة الشرق الأوسط، هؤلاء هم الذين، لأن المناطق الحارة مثلا كأفريقيا لا ينامون على سطوح البيوت، والمناطق الباردة مثل أوروبا لا ينامون على سطوح البيوت. في الليالي الماضية تحدثت عن منطقة الظهور وقلت هي العراق أولا وإيران ثانيا والجزيرة العربية ثالثا، سعودية، اليمن، عمان، دول الخليج وبلاد الشام، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، ويضاف إليها تركيا ومصر. هذه هي منطقة الظهور، هنا منطقة الصراع المهدوي. بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، وإذا بهم يلتحقون بصاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد في مكة، من دون ميعاد. ربما تكون القضية هكذا كما جاء في رسالة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه للشيخ المفيد، إنما ظهورنا بغتة أو بغتة فجاءة، بغتة فجاءة، فجأة. ربما تكون هكذا، ولذلك لا يملك أحدا دليلا قطعيا على تشخيص عصر الظهور. نعم يمكننا أن نجمع قرائن ظنية على سبيل الظن نشخص فيها الزمان القريب من عصر الظهور، هذا ممكن من خلال جمع القرائن. وقد تحدثت مطولا في ملف الظهور والجفر، برنامج ملف الظهور والجفر على شاشة قناة المودة الفضائية وموجود على موقع القناة، فصلت الكلام في هذه القضية في ساعات طويلة جدا في هذا الموضوع، وهو هل أننا في عصر الظهور وما هي القرائن الدالة على ذلك. أما ماذا يترتب على ذلك لو عرفنا أننا في عصر قريب من عصر الظهور على أساس القرائن؟ وإلا كذب الوقاتون ومن جاءكم بوقت فكذبوه، الأئمة يقولون هكذا، من جاءكم بوقت فكذبوه وكذب الوقاتون، لا يوجد عندنا توقيت. الذي يترتب على هذا الأمر، لو وصلنا إلى ظن على أساس القرائن أن هذا العصر قريب من عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، واجبنا الشرعي هو التمهيد لظهوره، والتمهيد له صور وليس الحديث عن هذا الموضوع. واجبنا الشرعي هو التمهيد لظهوره، والتمهيد يختلف باختلاف الأزمنة أيضا وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأشخاص، وهل هناك إمكانيات متوفرة، وما هي المساحة التي نتحرك فيها. على أي حال، هذه عناوين وموضوعات تحتاج إلى تفصيل في القول أكثر مما ذكرت، ولكنني أكتفي بهذا البيان المختصر الذي أشرت إليه، علي أكون أعطيت إجابة لا أقول وافية بالكامل، تكون قريبة من الإجابة الوافية. أعود إلى حديثي في ملامح الأنموذج الحسيني، وكان الحديث في الحماس العقائدي، وأشرت إلى الآية 22 من سورة الأنعام، وقلت إنها تشير إلى هذه الحقيقة، أو من كان ميتا فأحييناه، ميت فأحييناه بأي شيء وجعلنا له نورا. الآية واضحة، حتى إذا ما أردنا أن نرجع إلى كلمات أهل البيت في فهم الآية، ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، أنت رأيت أو سمعت في التأريخ هناك ميت بعد ذلك بعثت فيه الحياة وأمام نور يمشي، رأيت هذا؟ موجود هذا في الواقع المادي الخارجي؟ غير موجود. الآية تتحدث عن الميت المعنوي، وتتحدث عن الحياة المعنوية، وتتحدث عن النورية المعنوية، الحديث عن العقيدة. أو من كان ميتا، كما في الرواية عن باقر العترة، لا يعلم شيئا، لا يعرف شيئا، لا يعرف إماما، فأحييناه بأي شيء أحييناه، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور هو الإمام، النور معرفة الإمام، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإمام الباقر يقول هو الذي لا يعرف الإمام. ميتا فأحييناه، الحماس العقائدي هي هذه الحيوية. وكان الكلام وبشكل موجز وسريع في الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى طمر جذوة الحماس العقائدي. أليس لحب الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله؟ متى تبرد هذه الحرارة؟ تبرد حين تبرد الجمرة، هذه الجذوة، جذوة الحب العلوي، جذوة الحب الحسيني. كيف تبرد؟ حينما يعلو هذه الجمرة، الرماد والأتربة والأوساخ والحواجب. وقلت بأن من العوامل التي تحجب هذه الجمرة الغفلة، الذنوب، وتحدثت عن هذين، ثم ثلثت بثالث، المعلومات غير النافعة، كثرة المعلومات غير النافعة في أذهاننا، وتحدثت عن هذه القضية وهي الأخطر. الأخطر في هذه المسألة المعلومات غير النافعة. أنا أشرت إلى أن ذهن البشري فيه مساحة للجهل البسيط، فيه مساحة للجهل المركب، لا أعيد الكلام، وفيه مساحة للمعلومات غير النافعة وفيه مساحة للمعلومات النافعة. لكن إذا كانت مساحة المعلومات النافعة قليلة ومساحة المعلومات غير النافعة الترهات والتوافه مساحة كبيرة جدا، من أين يأتي الحماس العقائدي حينئذ؟ كيف يتسجر هذا الهم؟ الرواية عن صادق العترة التي قلت عنها بأن الإمام قال هذا الحديث يجب أن يكتب بالذهب، نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله، وهمه لنا عبادة، هم متواصل. هذا الهم كيف يتواصل والذهن مشغول بتوافه المعلومات؟ حينما يكون الذهن مشغول بالمعلومات النافعة، ولا أعتقد أنني بحاجة إلى أن أورد عددا من الروايات التي تشير إلى أهمية ثقافة أهل البيت. كلمة واحدة من الزيارة الجامعة طالما تسمعونها مني وتحفظونها كلامكم نور. يعني إذا كان هذا الكلام أخذ مساحة في الذهن البشري، هذا الذهن البشري قد تنور. أو من كان ميتا فأعييناه وجعلنا له نورا، هذا النور أين يكون؟ النور في جيبه في بطنه، أين يكون النور؟ النور يضعه على وسادة الفراش في أي مكان؟ يحفظه في البنك مثلا؟ يحمله في حقيبة؟ أين هو النور؟ النور في ذهن الإنسان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كلامكم نور. العمر قصير والذهن البشري محدود، وأفضل بضاعة، أفضل حاجة الإنسان يضعها في هذا الذهن، الذهن البشري معرض للنسيان، آفة العلم النسيان. الذهن البشري معرض للنسيان، الإنسان معرض للموت في أي لحظة، الإنسان معرض للمرض، للمرض الجسدي، للمرض النفسي، للمرض العقلي الذي يحول فيما بينه وبين أن يملأ ذهنه بشيء من هذا النور. لماذا تقضي الأوقات وتجري ونحن نترك هذا النور وهو بين أيدينا؟ أنت لست بحاجة إلى الكتب إذا كنت لا تملك رغبة في قراءة الكتب أو لا تجد وقتا. مفاتيح الجنان، خذ مفاتيح الجنان واقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة يوميا، اقرأ سطورا منها وتدبر فيها. الشيء الذي تعرفه تعرفه، والشيء الذي لا تعرفه سل عنه. أليس إمامك الهادي يقول بأن هذه هي القول البليغ الكامل؟ علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. الإمام يعلم النخعي بعد ذلك الزيارة الجامعة الكبيرة. إذا كان الواحد منا ما يمتلك القدرة على المطالعة، لا يمتلك الوقت، لا يمتلك الرغبة، الظروف النفسية، الظروف المالية، الظروف الحياتية، ظروف الحياة على شتى اختلافاتها وعلى شتى منغصاتها لا تسمح له بذلك، مفاتيح الجنان موجود في كل مكان، في أكثر البيوت، في كل حسينية، في كل مسجد، في كل مركز من المراكز الشيعية. الزيارة الجامعة الكبيرة اقرأ منها سطورا فقط، في كل يوم اقرأ منها سطورا. هي الزيارة تقول كلامكم نور. أليس الأولى بأن الزيارة هي التي ستكون النور الحقيقي. هي زيارة تقول، زيارة تقول كلامكم نور. والزيارة كانت جوابا لسؤال: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. ويبدأ الإمام يقول قل هكذا، وتأتي الزيارة. لماذا نحشو الأدمغة والأذهان بكل شيء ولا نحشوها بنفس القدر؟ على الأقل بنفس القدر. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى علمه هذا عمن يأخذه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه الأحاديث كثيرا ما تسمعونها مني، وأنا أتعمد تكرارها لأجل أن تحفظ، لأن التكرار يجعل المستمع رغما عنه يحفظ هذه النصوص. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت، إمام زمانكم يقول طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. يعني إذا حشوت ذهنك بأشياء من غير طريقهم فإنك تحشو ذهنك بشيء تكاد أن تنكرهم. مساوق طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق، مساوق يعني مساوي، يعني يمشيان معا. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، يمشي معه. لا أريد التفصيل أكثر من ذلك، عندي بقية لابد أن أشير إليها حتى ألملم أطراف الحديث. النقطة الأخرى التي بقيت، مثل ما تحدثت عن الأسباب التي تطمس الحماس العقائدي، ما هي الأسباب التي تعين الإنسان في الحفاظ على هذا الحماس العقائدي أو في الحصول عليه؟ قطعا في ثقافة أهل البيت وفي فكر أهل البيت أول عامل هو التوفيق. الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قطعا الأمر الأول التوفيق. والتوفيق نحن لا نعرف أسبابه، قد نعرف بعضا من أسبابه. التوفيق عطاء، التوفيق سخاء، التوفيق فضل من إمام زماننا. الروايات تقول عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه خير رفيق في الطريق هو التوفيق. في أي طريق؟ في طريق الحق، وطريق الحق هو طريق علي وآل علي. في طريق إمام زماننا خير رفيق هو التوفيق. التوفيق كيف يناله الإنسان؟ قلت قبل قليل بأننا لا نعرف أسباب التوفيق، ولكن قد نعرف بعضا منها، قد نعرف ما يعيننا على ذلك. من أسباب التوفيق النية الصادقة. النية الصادقة، إذا كان عند الإنسان نية صادقة في خدمة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان عند نية صادقة يسعى لأن ينال الحماس العقائدي، النية الصادقة تكون سببا باعثا لحصول الإنسان على التوفيق. عامل آخر هو الدعاء، الدعاء الصادق أيضا، الدعاء المصحوب بالعمل، لا دعاء الكسالى. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. القوس بلا وتر هل يرمي؟ لا يستطيع الإنسان أن يرمي بقوس لا وتر فيه. القوس عبارة عن خشبة أو حديدة، قطعة من المعدن، من البلاستيك، من الخشب، من الزجاج. القوس ويصاحبه الوتر. الوتر هو الخيط أو الحبل، الوسيلة التي يرمى بها السهم. الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. قطعا العمل المناسب للدعاء حينما يدعو الإنسان بشيء لابد أن يخطو ولو خطوات بسيطة، يخطو خطوات بسيطة في نفس الاتجاه الذي يدعو به. حينما يدعو بأن يكون في أجواء إمام زمانه لابد أن يخطو خطوات ولو بسيطة، وكل ذلك مصحوب بحسن الظن بالله. تلاحظون القضية كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى، وما من شيء مرده إلى الله إلا ومرده إلى إمام زماننا. نحن نقرأ في دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء، الدعاء المروي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: يا سادتي ليس لي وراء الله ووراءكم منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. كل شيء مرده إلى الله مرده إليهم. حينما نقرأ في سورة الغاشية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ونقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة في سورة الغاشية: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، الحديث هنا بحسب سياق الآيات عن الله سبحانه وتعالى. فنقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. القضية هي هي، فما من شيء مرده إلى الله إلا ومرده إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. التوفيق، النية الصادقة، الدعاء الصادق، الدعاء المصحوب بالعمل المناسب للدعاء، وحسن الظن بإمام زماننا. أن نحسن الظن حتى ولو تأخرت الإجابة. أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هو يصفهم، كيف يصفهم؟ نحن نتحدث في كل هذه الليالي التي مرت وفي هذه الليلة عن الأنموذج الحسيني وعن ملامح الأنموذج الحسيني، والكلام هنا عن الحماس العقائدي. أنتم تتصورون حين أتحدث عن الحماس العقائدي فإني أقصد بذلك أصحاب الحسين؟ أبدا، أصحاب الحسين تجاوزوا هذه القضية، الإمام هو يصفهم، لست أنا الذي أقول، سيد الشهداء هو يقول: يستأنسون بالمنية دوني. هؤلاء تجاوزوا قضية الحماس العقائدي، هؤلاء يعيشون عرسهم، يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. هل تجد عبارة بهذه الروعة من البلاغة والصورة الأدبية الجميلة كهذه العبارة في وصف الحالة الوجدانية والحالة الروحانية لأصحاب سيد الشهداء؟ يستأنسون استئناس،
الاستئناس ماذا يعني؟ يعني عدم الوحشة. عدم الوحشة ماذا يعني؟ يعني عدم الخوف، عدم الهلع، عدم الجزع، عدم الاضطراب. الهلع والجزع والخوف والاضطراب من أين يأتي؟ يأتي من الصور الموجودة في الذهن، من الصور غير السليمة. لماذا نخاف نحن؟ في الغالب خوف الإنسان يأتي من المجهول. الإنسان يخاف من الشيء لماذا؟ لأنه يجهل ماذا سيكون، يخاف. وفي بعض الأحيان يخاف الإنسان بسبب معلومة، وهذه المعلومة خاطئة. هؤلاء في مقام آخر يستأنسون بالمنية دوني. وأي استئناس؟ استئناس الطفل بمحالب أمه. الطفل لا يعرف معنى الخوف، لا يعرف معنى الهلع، لا يعرف معنى الجزع، لكنه حين تضمه أمه إلى صدرها وتلقمه ثديها فإنه يعيش في حالة لو أراد أن يصفها إنه يعيش في الجنة، لأنه يحس الأمانة بتمام معنى، يحس الأمان الجسدي، لأن جسدها يلامس جسد طفلها، يحس الأمان الجسدي ويحس الأمان النفسي. وفي نفس الوقت حليبها يعالجه من جوعه ومن عطشه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الحليب هو أحد أسباب النمو السريع عند الطفل. الطفل ينمو نموا سريعا الرضيع. من أهم أسباب النمو السريع عند الطفل هو حليب أمه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قطعا نظر الإمام أعمق من هذا النظر. الإمام حين جاء بهذا المثل، الإمام مطلع على جزئيات الأم وعلى ذراتها وعلى ذرات وخلايا وتكوين الطفل وعلى ذرات الحليب وعلى جزئيات الحالة النفسية. نحن ننظر إلى الأمور من الخارج. حين أشرح العبارة وأشرح هذه الكلمة أنا أنظر إليها من الخارج، أما الإمام حين يتكلم، الإمام محيط، علم الإمام محيط بالأشياء وداخل في الأشياء. علم المعصوم محيط بالأشياء وداخل في الأشياء، وعلمه محيط بأصولها وبفروعها، بفواتحها وبخواتمها. نحن نقرأ في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه إرادة الرب في مقادير أموره، في كل شيء، في مقادير هذا الطفل، في مقادير هذا الحليب، في مقادير هذه الأم. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد تصدر من بيوتكم. إرادة الرب في مقادير أموره، ليس في مقادير أمور الخلق، في مقادير كل الأمور الإلهية. إرادة الرب في مقادير أموره، ما قالت الزيارة في مقادير أمور الخلق، الضمير إلى أين يعود؟ إرادة الرب في مقادير أموره، هذه الهاء الضمير يعود على الرب، أليس الضمير يعود على الأقرب كما يقول علماء النحو؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. الإمام حين يتكلم، يتكلم في آفاق لا نستطيع نحن أن نتصورها، وإنما نحن كالذي يأخذ قطرات في قدح من المحيط الهادي،
أوسع المحيطات في العالم هو المحيط الهادي، كالذي يأخذ قطرات في قدح في كأس من المحيط الهادي، هذا غاية ما يصل إليه علم العلماء، وهذه أيضا مبالغة، ولكن ماذا نصنع؟ لابد من تقريب الصور بألفاظ وبأمثلة، وحتى هذه مبالغة. لذلك الأئمة ماذا يقولون؟ يقولون نحن العلماء. تسمية غير الأئمة بالعلماء هذه تسمية مجازية، روايات عديدة وكثيرة، نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. إذا كان عند الشيعة علماء فهم متعلمون، كما يقول أمير المؤمنين والناس ثلاثة عالم، يقصد الإمام المعصوم، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء. متعلم على سبيل النجاة، هذا هو العالم الشيعي، وإلا العالم الحقيقي هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء، همج الرعاء كما قال سيد الأوصياء، لأنهم هم يقولون ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من أين؟ من علي. ما من حق في أيدي الناس، في أيدي الناس جميعا في كل مكان. هذه القضية لا علاقة لها بشيعي أو غير شيعي، بعربي أو غير عربي، أبدا. ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج من هذا البيت، الإمام يشير إلى بيته، إلا وقد خرج من هذا البيت، من بيت علي. والقضية واضحة، حينما نعتقد بأن الحق مع علي وأن عليا مع الحق، الحق يدور معه حيثما دار ليس عليا، لأن عليا هو قبلة الحق، ليس علي هو الذي يدور مع الحق. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، يقول علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه الحق، يدور مع علي، يدور معه حيثما دار، ليس عليا الذي يدور مع الحق، علي هو القبلة والحق هو الذي يدور مع علي. الميزان هو علي وليس الحق، علي هو الذي يشخص الحق. أليس هذه الحقيقة؟ هذه عقيدتنا. أليس هو هذا التركيب المنطقي الذي يحكم به العقل؟ علي هو الذي يشخص الحق، وليس الحق هو الذي يشخص عليا. نحن نأخذ الحق من علي، الحق يدور مع علي حيثما دار. ونفس الشيء في حديث القرآن، القرآن مع علي وعلي مع القرآن، وفي بعض النصوص يدور معه حيثما دار، والحق هو القرآن، والقرآن هو الحق، القرآن يدور مع علي، لأن القرآن صامت والصامت يتبع الناطق، القرآن صامت، من هو الناطق؟ الناطق علي. الشيء الطبيعي المنطقي أن الصامت يتبع الناطق، بعبارة أخرى أن الناطق هو الإمام والصامت مأموم، الناطق هو الإمام والصامت هو المأموم. ولذلك نحن لا نسأل القرآن عن علي، وإنما نسأل عليا عن القرآن. علي هو الذي يكشف لنا حقائق القرآن، المدار هو الإمام المعصوم، والحديث عن علي هو الحديث عن حسين، وهو الحديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأعود إلى هذه القضية، إلى قضية المعلومات، لأن ما ذكرته من النية الصادقة ومن الدعاء الصادق ومن التوفيق ومن حسن الظن، كل ذلك يعتمد على المعلومة الصحيحة. المعلومة الصحيحة التي يهش إليها القلب. ونحن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المعاني إلا بتوفيق إمام زماننا. أن نلجأ إلى إمام زماننا. ومن أفضل الوسائل التي نتوسل بها إلى إمام زماننا، بل ربما هي الوسيلة الأعظم، الحسين. الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحسين وما يتعلق بهذا الاسم، كل شيء يرتبط بالحسين. إذا كنا نتعامل مع الحسين بصدق بإخلاص ونضع أمامنا هذا العنوان يستأنسون بالمنية دوني، قطعا لا نصل إلى هذه الصفة، ولكن نضع أمامنا هذه الأسوة، هذه القدوة. ما يرتبط بالحسين وأن يكون في سبيل الإمام الحجة. خدمتنا للحسين أن تكون معنونة مختومة باسم الإمام الحجة. خدمتكم للحسين اختموها باسم الإمام الحجة، لا تجعلوها هكذا معلقة في الهواء. القضية ليست قضية أجر وثواب، هذه قضية مفروغ منها. أنا هنا لا أتحدث عن الثواب، أنا أعتقد أن هذا قليل عقل الذي يبحث مع الحسين عن الثواب ويريد على كل خطوة أن تغفر له 1000 سيئة أو 1000 حسنة. الحسين أوسع من ذلك وأكبر وأعظم. هذا عقل عطار الذي يريد أن يتعامل مع الحسين يحسب ورقة وقلم. وهذا صحيح موجود في الروايات، ولكن لماذا لا نتعامل مع الحسين بحساب مفتوح؟ لأن الحسين لا حدود له. لماذا نأتي ونحدد؟ لنتعامل مع الحسين بشيء مفتوح، حساب مفتوح، لا بعقول العطارين والبقالين. وإلا ما جاء في الروايات صحيح من الأجر والثواب، ولكن هناك أشياء أعظم من هذه المعاني. هذه الأشياء ذكرت بحسب عقولنا. الحسين عطاء لا حدود له، وآل محمد عطاء لا حدود لهم. أنت حين تقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، كل شيء ذل بين أيديكم. إذن هل هناك لشيء من قيمة إزاءهم؟ كل شيء، وذل كل شيء لكم، كل شيء في الأرض في السماء في كل مكان. ما معنى هذه العبارة؟ وذل كل شيء لكم. كل شيء ما معناها؟ كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الجنة، في الآخرة، في الدنيا، في القبر، في المادة، في المعنى، في الإنسي، في الجني، في الحيوانات، في الملائكة، في العرش، ما بعد وذل كل شيء لكم. هل يستطيع أحد أن يعطيني تأويلا لهذه العبارة؟ عبارة واضحة، كل شيء ذل له. إذا كان كل شيء قد ذل لهم، لماذا نحدد هذه الحدود؟ لنتعامل مع الحسين من دون قيود، من دون شروط، كما هو تعامل معنا. هو تعامل معنا من دون قيود، من دون شروط. في كل لحظة من اللحظات الحسين عليه السلام كان يرفع يده بالدعاء بأي شيء يدعو. كان يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يطيل موقف شيعته، ألا يطيل الباري موقف شيعته في يوم القيامة. مثل ما تعامل معنا الحسين بانفتاح لا حدود له، نتعامل معه بانفتاح لا حدود له. وإن كانت الموضوعات ينفتح بعضها على البعض الآخر، ولا أريد أن أتشعب كثيرا في مثل هذه الجهات، أريد أن أحافظ على أصل الموضوع وهو حديثي عن الحماس العقائدي، وبالذات عن هذه القضية، قضية المعلومة الصحيحة المحتاجة إلى توفيق. وإلا لا تعتقد إذا كان عندك معلومات صحيحة يعني أنت قد وضعت رجلك في الطريق الصحيح، أبدا. المعلومات الصحيحة في بعض الأحيان قد تكون وبالا على الإنسان. المعلومات الصحيحة بحاجة إلى توفيق، التوفيق بحاجة إلى توسل وانقطاع إلى الإمام الحجة. وحين أركز على الإمام الحجة لأنه إمام زماننا، نحن إذا نتوسل نتوسل بإمام زماننا، نحن إذا نلجأ نلجأ إلى إمام زماننا. توسلنا بسيد الشهداء، توسلنا بالزهراء لا يكون إلا من بوابة الإمام الحجة، وإلا هذا سوء أدب مع الإمام الحجة. كيف نترك إمام زماننا؟ كل عمل نقوم به لا بد أن يكون من هذه البوابة، هو إمام زماننا. كل شيء لا بد أن يكون مرتبطا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا تخافوا من قضية الاتهام بالحجتية أو بأشياء أخرى، هذه سفاسف، هذه لفوها ألقوها في المزابل. إذا كنتم حسينيين وإذا كنتم صادقين مع إمام زمانكم، هذه السفاسف والأراجيف وهذه الكلمات التائهة التي لا معنى لها، أنا شخصيا أعيش معها منذ أكثر من 30 سنة ولا أعبأ بها. هذه السفاسف لا تجعلوها حاجزا فيما بينكم وبين إمام زمانكم. كل شيء لا بد أن يمر من هذه البوابة وإلا فهو باطل، كل شيء. لا تتركوا الأشياء معلقة. وإذا كان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يتقبل من الحسينيين الخدمة الحسينية وإن لم يجعلوها من بوابته، فهذا من لطفه، هذا من لطف الإمام الحج. وإلا حتى الخدمة الحسينية لابد أن تكون من هذه البوابة بكل أشكالها. إساءة أدب مع الإمام الحج، يعني أنت الآن مثلا على سبيل المثال إذا تدخل إلى مكان وهذا المكان فيه إنسان محترم، إنسان له وجاهة، هل من الصحيح أن تتركه وتذهب تبحث في أماكن أخرى؟ أليس لابد أن يكون الكلام مع صاحب هذا المكان؟ أنت تسميه صاحب الأمر. ما معنى صاحب الأمر؟ أنت تسميه صاحب الأمر، أنت تسميه صاحب الزمان. ما معنى صاحب الزمان؟ أليس هو المسؤول عن هذا الزمان؟ أليس هو المسؤول عن هذا الأمر؟ كل شيء لا بد أن يمر عبر هذه البوابة، وإلا والله بعد ذلك يندم الإنسان، يندم شديد الندم. والحقائق لا تتضح للإنسان إلا حينما يوجه إلى القبلة، ولا تحين مندم. إذا وجه إلى القبلة ولا تحين مندم. ولذلك أنا كثيرا تسمعون مني أقول والله أأسف على شيعة أهل البيت أن يولدوا ويموتوا وهم ما سمعوا بحديث أهل البيت، لا يسمعون إلا بلستة معينة من الأحاديث تقرأ على المنابر، لستة مشخصة 1، 2، 3، 4، 5 معروفة كل سنة يسمعونها نفس اللستة في كل مكان، شرقوا غربوا اذهبوا إلى كل مكان. لست من الأحاديث نفسها. أسفي والله على شيعة أهل البيت، يولدوا حتى يموتوا وهم لا يعرفون ماذا قال أئمتهم، ولا يعرفون شيئا عن منازل أئمتهم. لماذا؟ هذه ظلامة، ظلامة لأهل البيت وظلامة لشيعتهم المستضعفين الذين لا يعرفون ماذا وراء الكواليس. على أي حال، كلامي كان عند هذه النقطة، وهو أن المعلومة الصحيحة ليست بالضرورة تقود الإنسان إلى الجادة الصحيحة. المعلومة الصحيحة تحتاج إلى توفيق، أن نلجأ إلى إمام زماننا في كل صغيرة وكبيرة، نأخذ المعلومة الصحيحة من طريق أهل البيت، من طريق إمام زماننا. لما أقول من طريق إمام زماننا، هو حديث أهل البيت. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وفي نفس الوقت نلجأ إلى الإمام الحجة أن يرشدنا من دون إرشاده، من دون عنايته، من دون رعايته. المعلومات لا تنفع حتى لو كانت صحيحة. أنا جئتكم بمثال إبليس. لو أردنا أن نتصفح القرآن الكريم لنسأل القرآن عن إبليس ولنرى ما هي المعلومات التي يمتلكها إبليس، حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل، لكنني آتيكم بصور سريعة خاطفة، فلاشات بصور خاطفة سريعة من الكتاب الكريم. وإذا طال المجلس الليلة، هذه الليلة ليلة دعاء، وهذه الليلة أفضل الأعمال فيها أن نعرف شيئا عن حسين وآل حسين، لكن الذي يتعب منكم معذور، بإمكانه أن يغادر المكان. نتصفح القرآن، نبحث عن إبليس، هل هناك شر من إبليس؟ قطعا هناك شر من إبليس، هناك من هو شر من إبليس، ولكن باعتبار الشيء المعروف أن إبليس هو الأكثر شرا، لنرى ماذا يقول القرآن عن علم إبليس، ما هي عقائد إبليس. لنذهب مثلا إلى سورة الحجر، في سورة الحجر ماذا يحدثنا القرآن عن إبليس؟ الآية 30 وما بعدها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني هو يعتقد بأن الله هو الخالق ويعرف كيف خلق الإنسان. إبليس ويقول قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعرف بأن الله هو الخالق ولا يوجد خالق غيره. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يعني ويعتقد بيوم القيامة، يعني إبليس يعتقد بيوم القيامة ولذلك يطلب من الله هذا، ويعتقد بربوبيته. قال ربي، يخاطب الباري سبحانه وتعالى، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني ويعتقد بربوبية الباري وبأنه القادر الوحيد على أن يفعل أي شيء، وإبليس نفسه غير قادر على أن يفعل أي شيء. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يستمر الكلام، قال ربي، اعتراف بالربوبية، بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني يعتقد بالأنبياء والأولياء، يعني إبليس يعتقد بالتوحيد ويعتقد بالنبوة ويعتقد بيوم القيامة ويعتقد بالربوبية ويصدق بكل ما قاله الله سبحانه وتعالى. الآيات واضحة أصلا. إذا أردت أن تقوم بعملية مقارنة فيما بين هذا الدين ودين المخالفين، هذا الدين أفضل، لأن المخالفين لا يعتقدون بعصمة الأنبياء، وهنا إبليس يعتقد بعصمتهم، لأنه هو يقول قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني هؤلاء معصومون، ما أستطيع أن أغويهم. المخالفون لا يعتقدون بعصمة الأنبياء، يعتقدون بعصمة محدودة بعد البعثة وفي حدود التبليغ. يعني دينه أحسن من دين المخالفين، معلوماته. سؤال هنا، هل يعرف أهل البيت؟ نعم يعرف أهل البيت، ويعرفه معرفة حتى أفضل من كثير من الشيعة. الآن نأتي إلى القرآن، نتصفح القرآن، وآيات واضحة ما تحتاج إلى تفصيل. إذا نذهب إلى سورة صاد، الآيات في سورة صاد، من الآية 73 وما بعدها، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ المفسرون حتى الشيعة يقولون العالون المستكبرون. كيف؟ هي الآية تقول أستكبرت أم كنت من العالين. الإمام الرضا يقول نحن العالون. إبليس كان عارفا. الله سبحانه وتعالى يقول له لماذا ما سجدت لآدم؟ هل أنت مستكبر على أمري أم أنت من العالين الذين يسجد لهم ولا يسجدون لأحد؟ الإمام الرضا يقول نحن العالون الذين ذكروا في هذه الآية. يعني إبليس يفهم هناك العالون وهم العالون. وذل كل شيء لكم في الزيارة الجامعة، ماذا يعني ذلك؟ أي أنه هم الأعلى. وذل كل شيء، كيف ذل كل شيء لهم إن لم يكونوا هم في المرتبة الأعلى فوق كل شيء؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أنت مستكبر أم أنت من أولئك العالين الذين كل شيء يسجد لهم؟ السجود لآدم كان لأجلهم، آدم كان وعاء. قال أنا خير من خلقتني من نار، إلى أن يقول قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يعتقد بيوم القيامة ويعتقد بالربوبية. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، ولكن ليس إلى يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم ظهور الإمام الحجة، إلى العصر المهدوي. يعني ويعتقد بالعصر المهدوي. روايات عن أهل البيت الوقت المعلوم ليس يوم القيامة، هو طلب. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال فإنك من المنظرين، ليس إلى يوم القيامة، إلى يوم الوقت المعلوم، في العصر المهدوي، في أوله في آخره. لا، ليس الحديث عن هذا الموضوع، لكن إبليس كان عالما بالعصر المهدوي. عالما بهذا المقطع من حياة البشرية، وهو يعلم بأنه سيبقى إلى ذلك الوقت، ولذلك جل اهتمامه أن يتأخر هذا الوقت لأن نهايته في ذلك العصر. وتستمر الآيات، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيضا يعتقد بالعصمة. وإذا أردنا أن نتتبع الآيات القرآنية المعنى يكون أوضح. آتيكم بمثال آخر في معرفته لأهل البيت. إذا نذهب إلى سورة طه، في سورة طه وهو يحادث آدم وحواء، ماذا يقول لهما؟ فوسوس إليه الشيطان، وسوس إلى آدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني هناك جهة خالدة. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني هناك جهة خالدة، هناك جهة لا تبلى. في نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول خذوها عني صريحة عن النبي الأعظم، ويتحدث عن آل محمد، إن ميتنا إذا مات ليس بميت، وإن من يبلى منا ليس ببال. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وملك آل محمد واضح، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم، وآل إبراهيم عنوان لآل محمد، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو هذا العلو العالون. هذا المعنى في سورة الأعراف يتجلى أكثر. في سورة الأعراف ماذا يقول إبليس لآدم؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، لماذا؟ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخالدون هم، لأما يقولون نحن الخالدون، الملائكة كانوا موجودين، فمن هم الخالدون؟ من هم الخالدون في هذه الآيات؟ ما أعتقد أن الآيات بحاجة إلى روايات، وإن كان هذا التفسير موجود في روايات أهل البيت، ولكن أدنى توقف عند هذه الآيات. الآيات واضحة. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. من هم الخالدون؟ أغير محمد وآل محمد؟ يمكن أن يكون. ما سمعنا عن غير محمد وآل محمد، لهم العلو على كل شيء. وذل كل شيء لكم. مع إبليس لنقرأ في سورة الأنفال. لو أردت أن أتتبع قصة إبليس في القرآن سترون العجب، ولكن الوقت لا يكفي، أكتفي بهذا المثال. في سورة الأنفال، والحديث في الآيات عن واقعة بدر، ولما اجتمع المسلمون وقريش الشيطان حضر، وهذا مذكور في كتب الشيعة والسنة عند الشيعة وعند غيرهم، أن الشيطان إبليس حضر بصورة سراقة ابن مالك، وكان يحرض المشركين على المسلمين، لكن لما رأى الملائكة نزلت فر، وصاحوا به يا سراقة إلى أين فر. هذا المعنى مذكور في سورة الأنفال. ماذا تقول الآية؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. الآية 48. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم، أنا معكم. فلما تراءت الفئتان، تراءت الفئتان، فئتان يعني الملائكة، المجموعات الآتية من الملائكة، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لأن الملائكة جاءوا على مجموعتين، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، بريء من قريش، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. هو يخاف الله، شيطان يخاف الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هو يؤمن بالله، يؤمن بالربوبية، يؤمن بيوم القيامة، يعرف أهل البيت هم الخالدون هم العالون، المعلومات صحيحة. ولذلك نحن حينما نناقش المخالفين ماذا نقول لهم؟ نقول لهم من هو الأعلم، إبليس أم خلفاؤكم أئمتكم؟ هل أئمتكم يعرفون كل الخير ويعرفون كل الشر؟ ما أجهل أئمتهم، كتب التاريخ مشحونة بجهلهم. إبليس يعلم كل الخير حتى ينهى عنه؟ كيف ينهى عن كل خير؟ أليس إبليس ينهى عن كل خير؟ كيف ينهى عن كل خير وهو لا يعلم به؟ فلا بد أن يعرف كل خير. وكيف يأمر بكل شر وهو لا يعلم به؟ فإذا إبليس يعرف كل خير ويعرف كل شر، لذلك يأمر بكل شر وينهى عن كل خير، فإبليس أعلم من أئمتهم، لذلك هو الذي يقودهم. ومعارف إبليس، هذا الدين الإبليسي أفضل من دين المخالفين. هذه المعلومات التي ذكرناها هذا من القرآن، هذه ليست روايات، قرآن هذا. أن تقارن بين عقائد ودين إبليس وبين عقائد ودين المخالفين لأهل البيت، قارن. توحيد إبليس أفضل، ليس مجسما، مخالفون مجسمون. إبليس هنا يعتقد بعصمة الأنبياء، المخالفون لا يعتقدون بعصمتهم. إبليس هنا يعترف بمنزلة أهل البيت، المخالفون لا يعترفون بمنزلة أهل البيت، وسائر المعاني الأخرى. وإبليس في حالة تواصل حتى مع الغيب، رأى الملائكة. هذه المعلومات الصحيحة نفعت إبليس؟ ما نفعت إبليس، لماذا؟ أين مرض إبليس؟ مرض إبليس هو في عدم التسليم، لأنه لم يسلم لأمر الله. الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يسجد لآدم فما سلم لأمر الله، ومنشأ هذا التسليم الحسد، هذا موضوع ثاني، لأنني إذا توغلت فيه سأدخل في جزئيات أخرى لا أريد الدخول فيها، طال المجلس بنا. لكن العلة هنا، العلة في عدم التسليم، وهذه هي علة المخالفين، ما سلموا لرسول الله، مع أن إبليس أعلم منهم، عقيدته أفضل منهم. المخالفون هي هذه علتهم. ونحن إذا كان عندنا تقصير فالتقصير ينشأ من عدم التسليم. من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان ماذا يفعل؟ فليقل القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنه وفيما لم يبلغني. هم يقولون هكذا، هم علمون هكذا، فيما أسروا وفيما أعلنوا. هذا يحتاج إلى تنقية الذهن من المعلومات الخاطئة، من المعلومات غير الصحيحة. المجلس طال بنا، وهناك بقية للحديث ربما آتي عليها في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. الليلة القادمة هي مجلس الختام. هذه ليلة الأحزان،
وليلة وداع العائلة مع سيد الشهداء. لا أدري من أي جهة أبدأ، لكنني اعتدت في مثل هذه الليلة أن أشير ولو بشكل سريع إلى ظلامة تحز في نفوس أهل البيت وتحز في نفوس الشيعة عبر التاريخ. سؤال أسأله لمن؟ للصريع المدمى، للذي ذبح في حجر أبيه. سؤال يتلجلج في صدورنا، لماذا ذبحوك يا ابن محمد بين صدر أبيك ونحره؟ نحن نريد جوابا من إمام زماننا، وسيأتينا الجواب، وما بعيد ما هو آتي. قلوبنا عيوننا تنتظر ضرغامة آل علي، ولكن هذا السؤال يتلجلج في قلوبنا، له حرارة في أكبادنا. لماذا ذبحوك يا ابن فاطمة من الوريد إلى الوريد بين صدر الحسين ونحره؟ والدماء فاضت على نحر الحسين وعلى صدر الحسين. نحر الحسين خضب بدم الرضيع قبل أن يخضب بدمه الشريف. قبل قليل قلت بأن سيد الشهداء وصف أصحابه وصفا لن تجد أديبا أو بليغا يستطيع أن يرسم هذه الصورة، يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل بمحالب أمه. في كتب علمائنا الرضيع إنما حملته العقيلة إلى أبيه لأي سبب؟ يذكر بعض علمائنا إن العقيلة حملت الرضيع، هذه صورة، ضعوا هذه الصورة أمامكم، سيد الشهداء بعد أن قضى أنصاره وأهل بيته ودع العائلة، خرج على جواده، توسط الميدان قريبا من الخيام ورفع صوته: ألا هل من ناصر ينصرني؟ ألا هل من مغيث يغيثنا؟ ألا هل من مجير يجيرنا؟ يقولون إن الرضيع أخرج يديه من القماط وأخذ يبكي ويبكي ويبكي ويؤشر بيديه إلى جهة الحسين، ولذلك العقيلة حملت الرضيع وخرجت به، أخرجت الرضيع لهذا السبب. وكأنه يجيب إمامه: لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. نحن نقولها ونحن في هذا العصر، وتقولها الشيعة في كل عصر: لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك لساني عند استنصارك وبدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله.
الرضيع هنا يلبي نداء الحسين، الحسين يقول ألا هل من ناصر ينصرني، والرضيع يشير باكيا بذراعيه بيديه الصغيرتين إلى جهة الحسين. العقيلة أخرجته، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نزل عن جواده وضعه في حجره. في بعض كتب المقاتل أن سيد الشهداء لم يركب الجواد وإنما أخذه وتقدم ماشيا، تقدم ماشيا إلى المعركة. ولذلك الرضيع لما ذبح، ذبح بين نحر الحسين وصدره، وكان الحسين واقف على الأرض، وتلقى شيئا من دمه ورمى به إلى السماء. وفي الزيارة الواردة من الناحية المقدسة في زيارة رضيع الحسين، المصعد دمه إلى السماء، هناك ثلاث دماء صعدت إلى السماء: دماء علي الأكبر، دماء الرضيع، ودماء الحسين، بحسب الروايات وبحسب الزيارات المتوفرة لدينا. أشهد أن دمك يا حسين سكن في الخلد واقشعرت منه أظلة العرش. أما علي الأكبر بأبي دمك المرتقى به إلى حبيب الله، وأما الرضيع المصعد دمه إلى السماء. سيد الشهداء جلس على الأرض، وضع الرضيع في حجره وأخذ يلاعبه ويضاحكه، وبعد ذلك حمله لأنه رأى لسانه يابسا من شدة العطش. سيد الشهداء كان يجيش العواطف، سيد الشهداء لا يريد أن يطلب ماء لأجل الماء. كيف جيشنا سيد الشهداء؟ نحن الآن مجيشون لسيد الشهداء، كيف جيشنا سيد الشهداء بعد هذه القرون الطويلة وها نحن في غرب الأرض وأنتم كل واحد من ساق ومن شعب ومن مدينة؟ كيف اجتمعنا؟ لماذا هذا الزي الموحد؟ لماذا هذه العلامات والشعارات الموحدة؟ الآن ادخل إلى أي حسينية، إلى أي موقف، في أي مكان، اذهب إلى نيوزلندا، هناك حسينيات في أقصى الأرض، في نيوزلندا حسينيات ومواكب. اذهب إلى كندا، اذهب إلى تايلاند، في أي مكان من الأرض نفس الشعارات، نفس الألوان، نفس الأزياء. هذه الجيوش كيف جيشها الحسين؟ الحسين جيش العواطف، الحسين جيش المظلومية المركزة. هكذا واجه الانحراف، لا أقول انحراف الأمويين، انحراف السقيفة. الحسين أعطى دمه في مواجهة انحراف السقيفة، لا في مواجهة انحراف الأمويين. انحراف الأمويين انحراف صغير، الأمويون سيئة من سيئات السقيفة، يزيد ابن معاوية سيئة صغيرة من سيئات السقيفة، المظلومية الكبرى مظلومية علي، مظلومية الحسين مظلومية متفرعة عن مظلومية علي. ولذلك الظالم الأكبر السقيفة، لكن ظلامة الحسين، الحسين رسمها في لوحة من العواطف والمأساة، جيش العواطف وجيش الظلامة الحسين حفر أخاديد في قلوب الأمة، حفر أخدود لا يستطيع أحد أن يدفن هذا الأخدود. كيف استطاع الحسين أن يحفر هذا الأخدود في وجدان الأمة؟ استطاع أن يحفر هذا الأخدود في وجدان الأمة بهذه التضحيات. أحد هذه الأسباب هذا الرضيع، طير من طيور الجنة هذا الرضيع، عبقة من عبقات رسول الله. بعد أن قتل سيد الشهداء يقول: لقد قتلوا بقتلك أشبه الناس برسول الله. عجيب هذا الحسين، أبناؤه كلهم أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. نفس الكلام الذي قاله عن علي الأكبر قاله عن الرضيع، قال: لقد قتلوا بقتلك أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا. الحسين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين هو محمد. حينما قتلوه قتلوا محمدا صلى الله عليه وآله. الخيول ما داست صدر الحسين، الخيول داست صدر محمد. الرأس الذي ارتفع على الرمح رأس محمد صلى الله عليه وآله. ألم تك تعلم أن روح محمد كقرآنه في صبطه متجسد؟ فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت كما أنهم ثاروا بها وتمردوا. فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد. رفع الرضيع وهو يقول لهم: خذوه واسقوه ماء. الإمام يقيم حجج، الإمام ليس محتاجا للماء، الإمام يقيم حجج على هذه الأمة العاثرة. خذوه واسقوه. واختلف العسكر فيما بينهم، عمر بن سعد يلتفت إلى حرملة بن كاهل الأسدي يقول له: يا حرملة اقطع نزاع القوم. كيف يقطع نزاع القوم؟ أن يسقيه ماء؟ قطعا لا. أن يضع سهما مسموما يوجهه إلى رقبة الرضيع، يقول: هبت ريح كانت قطعة قماش غطاء على رقبته، الريح أزالتها وكل شيء كأنه في خدمة الحسين لتجييش ظلامته. فهبت ريح رفعت قطعة القماش هذه عن جيد عبد الله عن رقبته، هو حرملة يقول، فبانت كأنها إبريق فضة. فوجهت السهم إلى رقبته، طفل صغير عمره 6 أشهر. ولادة عبد الله الرضيع في اليوم 10 من شهر رجب لسنة 60، وقتل في اليوم 10 من شهر محرم لسنة 61، بالضبط عمره 6 أشهر. والآباء يعرفون كم يكون جميل ولذيذ الطفل في هذا العمر، في عمر 6 أشهر كم يكون الطفل جميلا ولذيذا. هو يقول رقبته كأبريق الفضة، وطفل صغير رضيع بين يدي أبيه. وجاء السهم منطلقا، جاء السهم منطلقا، هذا السهم جاء يحمل لوعة لآل محمد. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: مصيبة الحسين في أرض كرب وبلاء أورثتنا البلاء إلى يوم الانقضاء، إلى يوم القيامة أورثتنا البلاء إلى يوم الانقضاء. ولذلك أنت تعتقد أن البكاء على الحسين سيقل بعد ظهور الإمام المهدي؟ أبدا، سيكون أكثر وأكثر، لأن الحسين لا يوجد له موازن حتى يؤخذ بثأره. نحن نقرأ في زيارة عاشوراء: السلام عليك يا ثار الله، يعني يا دم الله. هل هناك الثار هو الدم؟ الثار في لغة العرب الدم. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا دم الله وابن دمه. دم الله يوجد شيء يوازنه. ولذلك الروايات تقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لو قتل كل الخلق لا كان مسرفا ولا كان مبذرا ولا كان بشيء. جاء هذا السهم يحمل معه لوعة، بقيت هذه اللوعة في قلوب آل محمد. في أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في مثل هذه الليلة في اليوم العاشر لما كان يعقد المأتم، العائلة عائلة الإمام يدخلون صفت مثل سلة يوضع فيها الطفل، يدخلون صفت، في هذا الصفت رضيع من رضعان عائلة الإمام الصادق لأجل التذكير برضيع الحسين. بعض الروايات الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين يدخل هذا الصفت يبكي 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 حتى يغمى عليه، حتى يغمى على الإمام الصادق. لوعة بقيت في قلوب آل محمد. وجاء السهم مسرعا ووقع في جيد عبد الله الرضيع فحزه من الوريد إلى الوريد، وفاضت الدماء كالنافورة في وجه الحسين. والإمام يقول: هون ما نزل بي أنه في عين الله. الإمام يجيش العواطف، الإمام يريد أن يحفر هذا الأخدود في قلوبنا حتى لا يتمكن المنحرفون عن أهل البيت أن يدفنوا هذا الأخدود. كلما ابتعدنا الذي يجرنا إلى السفينة هو الحسين، حتى لو هجرنا آل محمد حينما يأتي ذكر الحسين وأجواء الحسين يعيدنا الحسين إلى جادة آل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. سيدي يا بقية الله، أقسم عليك بلوعة الحسين حين وقع السهم في عنق الرضيع وفار الدم فوارا على صدر أبيك الحسين، ألا تحرمنا من خدمة الحسين، وأن تكتبنا في ديوان خدمة الحسين، أن تميتنا على خدمة الحسين، أن تكون آخر كلمة نودع بها الحياة: يا حسين يا حسين يا حسين. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.